فدل على أن العمل في عشر ذي الحجة أن من أجل الطاعات وأعظم القربات، فينبغي صوم تلك الأيام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن نهار عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر الحجة، لأن في ليالي العشر من رمضان فيها ليلة القدر والتماسها أمر مطلوب شرعا، وليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العبادة في ليلة القدر خير من العبادة في نحو 83 سنة، وتجيب قليلا ما تشر لم يكن فيها ليلة القدر. فكانت ليالي العشر الأواخر أفضل من ليالي عشر الحجة، ونهار عشر ذي الحجة بصيام وصدقة وعبادة أفضل من نهار عشر الأواخر من رمضان. هذا قول من شيخ الإسلام تيمية.
وآكده يوم عرفة لغير حاج بها،
وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، فإن صوم يوم عرفة لغير الحاج من أجل الطاعات، بل يكفر السنة الماضية والآتية، يعني الصغائر مثل نيمة الكبائر يكفر السنة كما العلي. وورد ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من يوم عرفة، وخير يوم تطلع به الشمس يوم عرفة، أو كما ورد. وإن كانت الأحاديث فيها ضعيفة لكن في مجموعها يدل على فضل هذا اليوم، لا سيما وهو يوم الحج، يعني الذي يقوم المسلمون فيه لإكمال حجهم، بل هو الركن الأعظم للحج.
وهو كفارة سنتين لحديث صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله السنة التي بعده، وقال في صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم.
لكن الشيخ إذا صام عاشوراء وعرفة، أقول إذا صام يوم عاشوراء ويوم عرفة في الحديث أنه يكفر هذا سنة وهذا سنتين، يكون يعني كأنه ثلاث سنوات.
لا
يكون زيادة يعني للدرجات المكينة.
أيوة، في مزيد للدرجات وفي مزيد لتكفير السيئات، لأن التكفير هنا للصغائر مثل الكبائر كمان.
ويلي يوم عرفة في الآكدية يوم التروية وهو اليوم الثامن،
ويلي في الأفضلية هو اليوم الثامن وهو يوم التروية، بحيث يصوم اليوم الثامن والتاسع. نعم
ماشي. وأفضله أي أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم، لأمره عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو، وقال هو أفضل الصيام، متفق عليه.
وأفضله صوم يوم وفطر يوم، وهذا هو صوم داود عليه السلام، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، ولأمره صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص حينما قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. نعم.
وشرطه ألا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل.
قلنا أن أفضل التطوع صوم يوم وفطر يوم لخبر عبد الله بن عمرو، وأن الرسول قال لا أفضل من ذلك، لكن هذا مشروط ألا يضعف. فإذا كان صوم يوم وفطر يوم يضعف عن أداء حقوق الله وحقوق الخلق أو نفقة عياله، يعني نفقة من تجب عليه نفقتهم، فترك الصوم أفضل بل أولى، لأنه مطلوب بالقيام بحقوق الله كالجمعة والصلوات وصلة الرحم، ومطالب بالشيء بالإنفاق على من تلزمه نفقة من زوجة وأولاد وأب وأم. فإذا كان صوم يضعف نفقتهم أو يكلفهم فلا ينبغي أن يصوم. نعم.
هي صوم التطوع لكن ما تسحر إلا عندنا.
ما يخالف. أما قبل النجم إذا كان قبل طلوع الفجر
لا المؤذن تذن ويتسحب،
هذا يرجع إلى الأذان إذا كان شاك في طلوع الفجر صح صومه، لأن المؤذنين الآن ما لهم ضابط خاصة عندنا بالرياض ما لهم ضابط.
هل ورد أن الرسول صام عشر ذي الحجة؟
نعم.
هل ورد أن الرسول صام عشر ذي الحجة؟
السنة تستفاد من قوله وفعله وتقريره، ما دام أنه حث على صيامها ورغب في صيامها وأخبر بأن العمل الصالح أحب إلى الله في هذه العشر، هذا كاذب.
لكن يا شيخ إذا كان الإنسان حاج يصوم التسعة أيام ويترك يوم عرفة
ما يحال
غير يوم، لكن يدرك بذلك الفضيلة، لا يترك يوم عرفة لكن يدرك بذلك الفضيلة هو
يترك الفضيلة. شنما كن إلى صيام عرفة لأجل أن يتقوى على الدعاء وعلى العبادة يكره أن يصوم، ولحديث نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة.
ايش
شم
الاثنين
والخميس وايام الدين تستمع
شيخ العزوب اللي يقوم الزوج يصوم متواصل على ريح الدب؟
لا يعني لاجل غط الشهوه الحديث، يعني من لم يشرط غيره بالصوم انه له وجه، لم عليه دم إلا إذا كان يضر به يضعف بدنه أو يشق عليه أو يضعف عمله الذي يقوم على من يلزمه نفقتهم، هذا من قصد لأجل كسر الشعر رسول يقول فإنه له وجه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك، ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران.
رحمه الله تعالى. ويكره إفراد
قوله شيخ وعيد الكفار، هذا موجود في كل المسجد،
موجود في بعض المسجد وبعض رجال الشرح الشيخ وعيد الكفار.
ويكره إفراد رجب بالصوم لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة.
بل في هذا إحياء لما كانت عليه الجاهلية الأولى، لأنهم يعظمون رجب، ولكن وقع في هذه الأمة شربة من شعب الجاهلية في تعظيم رجب، فعند من ورود العبادات التي لا أصل لها فيكونون أول جمعة من رجب ينبغي أن يصلى فيها صلاة أبواب مدري صلاة الرغائب وبها ليلة الإسراء وصلاة فلان، كل هذه لا أصل لها، فليس للرجب مزيد فضل من جهة الشريعة، إنما هو من أشهر الحرم، لكن كونه مفرد بعبادة أو بصلاة أو صلاة الرغائب على ما قالوا، كل هذه من الأمور التي لا أصل لها. كذلك ما يزعمون أنه ليلة 27 من رجب أنها هي ليلة الإسراء والمعراج، كل هذا باطل لا أصل له. وقد تكلم العلماء كلاما طويلا في هذه المسائل، فمن ألف هذا هو الحافظ بن حجر الأصقلاني، فله مؤلف سماء العجم في حديث رجب أو ما هذا منا، رسالة صغيرة مطبوعة، وكذلك ابن ناصر الدين الدمشقي وغيره ذكروا البدع التي كان الناس يفعلونها في هذا، فكذلك إفراده بالصوم كله لا ينبغي، لكن على قولنا لو صامه كله ما عدا يوم أو يومين انتفت الكراهة، لأنه لم يصم، أو صامه مع شعبان أو مع جمادى الآخرة انتفت الكراهة، وإن المطلوب أن يفرده بصومه من ابتداء الشهر إلى آخر النام.
وكره إفراد يوم الجمعة لقوله عليه السلام لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، متفق عليه.
كذلك ويكره إفراد يوم الجمعة بصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم الرجل يوما قبل أو يوما بعده، وما جاء من أن الرسول كان يرغب به في صيام الجمعة فهو محمول على أنه يصومها بما يوم قبلها أو يوم بعدها، وذلك لأن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، فإن الأمم غيرت عن يوم الجمعة وهدى الله هذه الأمة ليوم الجمعة، فهو يوم شريف ويوم فاضل وهو عيد الأسبوع، وله من المزايا والخصائص ما لم يكن لغيره من سائر الأديان، فيكره أن يبدله بصوم، كما يكره أن يبدل ليلته بقيام دون سائر الليالي. وما يفعله بعض الناس من أنه يوصي يكتب وصيته ضمن رمضان عشر ليالي من رمضان، هذا لا أصل له، وهذا موجود في القصيم، كانوا يقولون وصيام ليلة الجمعة وأشياء ليلة رمضان ليلة الجمعة، يعني يخصصونها كما كان بعض الناس يخصصون يوم الخميس أيضا بعبارة مخصوصة، إنما نعم يوم الخميس بصوم، أما تخصيصه بغيره فلا، نعم يعني بعشاء أو صدقة ما يقولون عامة الرياض سابق عشر وليل كلما لا أصل.
وكره إفراد يوم السبت لحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، رواه أحمد.
كذلك يكره صيام يوم السبت، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد صوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لأن يوم السبت هو عيد اليوم فلا ينبغي صيامه إلا إذا صام يوما قبله، ومعنى السبت هو القطع، لأن الأسبوع ينقطع لمقول يوم السبت، لأن السبت هو أول أيام الأسبوع، فأول أيام الأسبوع الأحد وآخر السبت، فالسبت بمعنى القطع، فقد انقطع بمعنى انتهى الأسبوع بنهاية ذلك اليوم، فالنبي نهى إفراد صائم يوم السبت بصوم إلا بما افترض، يعني إلا لو يصوم صوما فرض عليه. نعم.
وكره صومه يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار أو يوم يفيدونه بالتعظيم،
وكل صوم يوم النيروز والمهرجان باب لا يحرمه، يوم النيروز هو يوم الرابع إلى جهنم، فالصدقة كانت تعظم العاجل على النيروز، إذا دخل بيت الحنان وجاء اليوم الرابع وعلى الشمس تحب فيه البيت صاروا معذبين ويقدسون هذا اليوم، والمهرجان
الاثنان
وفي برج الميزان في اليوم التاسع عشر اذا جاء اليوم
التاسع عشر
وعبر الخليل حلت الشمس حينئذ فهم يعذبونها ويسمونها المهرجان.
اشرب
نهت عن تعظيم هذا اليوم لأن الكفار يعظمون ونحن مأمورون بمخالفته، ولم يأتوا في شرعنا ما يدل على شرعية الصيام أو تعظيم هذا اليومين الذي كانت الأعاجم تعظم وتقدس على أنها عيد لهم، أما قد نظرت إلى حلول الشمس في الوقت إن كان الليل نظر على برج الحمل، وإن كان المكان ولكم تاسع عشر في مجمزان
ويوم الشك وهو يوم الثلاثين لشعبان إذا لم يكن غيم ولا نحوه، لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي وصححه والبخاري تعليقا.
ويكره صام الشك وهو اليوم الثلاثين إذا كان صحوة، أما لو كانت غيمة فقد سبق من الفصول حكما من غير احتياطا، ولا يكون شك إلا إذا كان مثل الليل ثلاثين من شعبان والسماء صحو هذا هو يوم الشك، أما الكذب لا بل فصول.
وقد تقدم
الكلام لهذا
في أول درس قلنا أن لا يجوز أن يصوم ليلة الثلاثين حتى ولا يحاربون موطنه غير أو خطر خلافا لهم، وأن يوم الشك هو هذا ليلة على حد أما ويوم
لا يكره أن يسأل وهو أن لا يفطر بين اليومين أو الأيام، ولا يكره إلى السحر وتركه أولى.
كذلك يكره المسأل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم واصل يوم الجمعة وكان يواصل، فلما رأى الصحابة واصلوا واصل بهم كالمنكر لهم حتى رأوا الهلال، فقال لو تأخر الهلال
لزدتكم
كالمنكر لهم، وقال إني لست لذكر إني أبيت وإن ربي يطعمني ويسقيني. وقوله هنا ولا يكره
الإنسان إلى السحر،
يعني لابد لو صائم وتركت الإفطار حتى السحر عندهم هذا يوم مكروه،
لكن خلاف الأولى،
لكن لا شك أن خلاف الأولى بل مكروه في الواقع، لأن نبيك أمرك إني مبادر إلى الإفطار، والحديث أحب عبادي إلي أعجلهم الفطرة، والحديث
لا زال
بخير ما أعجل الفطر، فهذا يدل على الاستحباب، وأن سنيك مبادر إلى الإفطار، فإذا أخر إلى السحر فإنه الحقيقة يكره، وإن قالوا هنا أنه لا يكره لكن من خلاف الأولى أعلم.
ويحرم صوم يوم العيدين إجماعا للنهي المتفق عليه.
ويحرم صوم يوم العيدين إجماعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين وهو عيد الفطر وعيد الأضحى حتى ولو كان نهي، ومع هذا لا يرفع التتابع في من وجب عليه أن يصوم كفارة شرع المتتابع ككفارة وضع نهار رمضان أو كفارة القتل أو كفارة الرياض،
فإن تحلل
التتابع أيام التشريق
وليلين
فإنه يجب عليه الإفطار، ومع هذا لا ينقطع التتابع
لأن صيامها
حرام. نعم.
ولو في فرض
حتى ولو كان صيام فرض لا يجوز.
ويحرم صيام أيام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم.
وكذلك يحرم صيام أيام التشريق وهو يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر الحجة، فإن أيام التشريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، نهى أن يصامنا لأن يوم العيد وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، فهي أعياد لنا فيحرم علينا صيام أعيادنا
إلا عند ممتعة وقران، فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي، لقول ابن عمر عائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري.
إلا من كان عالما بالهدي وهو متمتع أو قارن فإنه يصوم أيام التشريق بل يلزم، وعن تارك كما سيأتي الحج أنه الأفضل يصوم اليوم السادس والسابع والثامن
من الحجة،
هذا هو الأفضل، يعني إذا كان عاد من الهدي، وإن صام اليوم السابع والثامن والتاسع كما هو الهدي
لا مانع،
وإن صام ما قبل بعد فراغه من أعمال العمرة
لا مانع،
وإذا فات على كل رجع أنه يحصل قيمة يشتري بها بلي
إذا هدي،
لكن لم يشتري يلزم حينئذ أن يصوم أيام التشريق، لقول عائشة بن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصلى إلا لمن لم يجد الهدي.
الله إليك، إذا صار لا أنت معه
بس ولا مالك فاتت
أيام
التشريق
بعد أيام التشريق
لا
ينزل يلا علينا حنا الآن
لا ما ومالك الشيء لما بتشتري ولا بمالك ما يجي لك تصوم ما دام كان عندك فلوس، انما الصوم يخف من كان عادما مقيما، اي لا لم تجد في ايام التشريق شيء
اولا لم تصوم
في ايام التشريق، لكن فاتك ولا شيء ولا وجدت شيء تشتري ولا بمالك تصبحها مثل ما مثل ما
ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ لقول المؤلف ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه إلى آخر الباب. لذا فإننا أتممناه بشرح فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين على هذا المقطع من شرحه على زاد المستقنع، وستجدونه في الملحق الأول من الشريط الرابع من هذه المجموعة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون، ويصح بلا صوم، ويلزمان بالنذر، ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة، ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف، وهو لغة لزوم الشيء، ومنه يعكفون على أصنام لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. ختم المصنف رحمه الله كتاب الصيام بهذا الباب، لأن الاعتكاف غالبا شرعيته تكون في رمضان، وله ارتباط بالصوم، إلا أن له أحكاما خاصة، فلهذا ذكروا في باب في كتاب الصيام. والله سبحانه وتعالى ذكر في آيات الصيام، قال تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، وأول الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، مما يدل على ارتباط الاعتكاف بالصوم. ولهذا عامة العلماء يذكرون في كتاب الصيام لما له من الارتباط، إذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول من رمضان، ثم في العشر الوسط من رمضان، ثم في العشر الأواخر من رمضان، واستقر أمره على ذلك، وقد فاته الاعتكاف في سنة فقضاه في عشر من شوال كما هو معروف، مما يدل على أن الاعتكاف في رمضان، وأنه لو اعتكف في غير رمضان لا بأس به فإنه مشروع. فالاعتكاف أهم من أن يكون في رمضان، بل في رمضان أخص وشائب، بل مشروع حتى ولو في غير رمضان، إلا أنه في رمضان تحريا لليلة القدر آكد. الاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب تقول: ولا تباشرون وأنتم عاكفون بالمساجد، وأما السنة فقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وأما الإجماع أمر معلوم معروف، إلا أن هناك خلاف بين العلماء في أفراد مسائله. الاعتكاف لغة الأنف والمقام عند الشيء. قال الله تعالى وأنتم، قال الله سبحانه وتعالى في شأن عباد الأصنام: فهم عاكفون عند أصنام، بمعنى أنهم مقيمون عندها ملازمون لها. فيبقى فلان معتكف في هذا المكان، بمعنى أنه ملازم له لابد فيه.
واصطلاحا لزوم مسجد أي لزوم مسلم عاقل، أي لزوم مسلم عاقل ولو مميزا لا غسل عليه مسجدا ولو ساعة بطاعة الله تعالى، ولا يمنع جوارا ولا يغفر بإغماء.
والاعتكاف في الشرع هو لزوم مسجد، لزوم مسلم عاقل ولو مميزا لا غسل عليه لمسجد بطاعة الله تعالى بنية، هو مشمول كل وقت ولا تبرغ منه. أو ولزوم المسجد، فلو جلست في بيتك مشتغلا بالذكر والدعاء وأنت صائم لا تسمى معتكفا، ما دام أن بقاءك في غير المسجد أو في مسجد بيتك فكذلك لم تكن معتكفا كما يأتي. الكافر لا يصح الاعتكاف منه، لأن العبادات لا تصح حتى يسلم، وقبل أن يسلم لا يصح منه شيء، لا صوم ولا غيره. عاقل مخرج المجنون، فالمجنون ومن كان دون التمييز لا يصح اعتكافه، لأن المجنون لا نية ولا قصد له، وكذلك من كان دون التمييز. مميز مخرج غير المميز كما تقدم، لا غسل عليه. لو كان مسلم عاقل لكن على غسل لا يصح الاعتكاف، لأنه لا يجوز له أن يبقى في المسجد بدون غسل كجنوب، إلا في الحالات المعروفة إذا كان محل الماء في المسجد، كأن يكون على إنسان جنابة والماء والبرد أو الماء في داخل المسجد ودخل المسجد من أجل الاغتسال فلا مانع حينئذ. وأما إذا كان عليه غسل فأنتم عارف أنه ممنوع من المبهر المسجد إلا في حالات معينة، لا يصح اعتكافه إلا بعد الغسل. بنية لا بد أن ينوي الاعتكاف لطاعة الله، لو جلس في المسجد لكن لا لطاعة الله بل ينتظر غريمة أو بينه وبين إنسان موعد في المسجد الفلاني فلا يصح اعتكافه، لأن الدخول المسجد لم يكن لطاعة الله ولا يطلب من إغماء. يعني لو اعتكفت دخلت معتكفك ولكن حصل عندك إغماء بسبب مرض أو غيره فلا يقول إن الاعتكاف بطل، لأن الإغماء عليه كالنائم، فهو يطلب على الأنبياء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه كلما اغتسل وتوضا بل ينوع أغمي عليه، فالإغماء يتأتى بحق الأنبياء بخلاف جميع الإمام.
شيخ لو لازم المسجد للعبادة ولم ينوي العبادة هل هذا أفضل أو إذا نوى؟
لا يا ولد كما أفضل.
ايش من في رمضان؟
نعم
لكن يكون للثواب الاعتكاف ولو لم ينوي مجرد وجوده
لا لا بد من النية،
وهو مسنون كل وقت إجماعا لفعله عليه السلام ومداومته عليه، واعتكف أزواجه بعده ومعه، فهو في رمضان آكد لفعله عليه السلام وآكده في عشره الأخير.
وهو مسؤول في كل وقت إجماع، لو الآن تعتكف فلا مانع، فقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه، إلا أنه في رمضان آكد لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أيضا اعتكف في عشر شوال وكما
يأتي بقصة عمر. نعم. ويصح الاعتكاف بلا صوم بقول عمر يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه بنذرك، رواه البخاري. ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل.
ويصح الاعتكاف بلا صوم، فلو جلست هنا لأجل طلب العلم والدرس ونويت الاعتكاف إلى العشاء صح عنده، فبقاؤك في المسجد هنا لطاعة الله. فإذا نويت الاعتكاف هذه المدة ساعة أو الساعة ساعتين صح الاعتكاف، ولم ننتظر ولم يصح بلا صوم، لقوله عمر رضي الله عنه يا رسول الله إني نذرت أنا في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد، فقال أو بدون ذلك. قالوا هذا يدل على أن الاعتكاف يصح بلا صوت، لأن الليل ليس محلا للصوت، ومع هذا أمر النبي الوفاء، هذا هو المذهب. نقول أولا هذا الحديث فيه فوائد، فيه دليل على صحة نذر الكافر، لكنه مكروه إذا أسلم، فإن عمر نذر هذا النذر وهو كافر قبل أن يسلم لقوله في الجاهلية، ولما أسلم أمره الرسول بوفاء هذا النذر الذي عقده في حال كفره، فلو جاء الآن يهودي أو نصراني بعدما أسلم أو كوري بعدما أسلم قال أنا نذرت وأنا في حالة الكفر أن أتصدق بالمال فهل يلزمني؟ فالنذر وقع حالة الكفر يلزمك الوفاء بعدما أسلمت، لأن الرسول أمر عمر بالوفاء بالنذر بعدما أسلمت وقال نذره الجاهلية. ثانيا استمر بهذا على أن النذر يصح بلا صوت الاعتكاف على أن الاعتكاف يصح بلا صوت، ذهب الإمام ابن القيم إلى أنه لا يصح إلا بصوت، فلو اعتكفت بدون صوت كلما لم يصح لماذا ولا اعتكاف إلا بصوت. وأجاب عن خبر عمر قال إن النذر بالليل والليل لا يصح من الصوت وليس ومحلا للصوت، لهذا لا يلزم الصوت صح نذره لأن الزمن غير قادر وغير محل للصوت غير محل للصوت. أما لو نذر النهار يلزمه أن يصوم أو اعتكفت نهارا لا بد أن يصوم لحديث ولا اعتكاف إلا بصوم، هذا هو الذي رجعه ابن القيم.
يكون قوله خاص بالنهار
النذر
يصح ولو بالنهار بلا صوم. ويلزمان أي الاعتكاف والصوم بالنذر، فمن نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزمه الجمع، وكذا لو نذر أن يصلي معتكفا ونحوه لقوله عليه السلام من نذر أن يطيع الله فليطيع، رواه البخاري. وكذا لو نذر صلاة بسورة معينة،
ولو نذر أن يصوم يعني نذر أن يصلي أو نذر أن يعتكف، لو نذر أن يعتكف صائما أو نذر أن يصوم معتكفا لزم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. ما معنى قول الشارح هنا لو نذر أن يعتكف صائما أو أن يصوم معتكفا من العلم من واحد ثم ايش ذلك؟ نعم يكبر العبارة ولا
العبارة
الأولى
لا الآن يعني نذر في الاعتكاف
ايش الأولى؟
نذر أن يعتكف صائما هذا نذر الاعتكاف
أن يعتكف صائما.
أما الثانية يصوم نذر أن يصوم لكنه في حالة الصوم يكون معتكف وفي حالة الصوم يكون معتكف
مش ذلك نذر الرجل
هذا تابع من نذر
المقصود صائم الأول أن يعتكف صائما هذا يجب أن يجمع وأن يصوم معتكفا لا يلزم الصوم له النذر لأن هناك من يقول يلزم الاعتكاف بدون صوم هو أراد بيان خروج من الخلاف فمن أفضل أن يجمع هذا وهذا.
ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجها ولا لقن بلا إذن سيده ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا ومن نذر بلا إذن.
ولا يجوز للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها لأن الاعتكاف سنة وطاعة زوجها واجب وكذلك الأب الممنوع لا يجوز له أن يعتكف إلا إن أذن له سيده لأن طاعته لسيده واجب واعتكافه مشروع. فلو اعتكفت المرأة بغير إذن زوجها له الحق أن يمنعها وأن يخرجها من معتكفها كالعبد، لكن لو نذر مثلا قال لله علي أن أصلي في المسجد الأمامي هل يجب؟ قال لله علي أن أصلي في المسجد الأمامي أو المسجد الأزهر وأنا أعتكف به 10 أيام
شو؟ يكفي أي مسجد
الاعتكاف إلا بنية في حديث إنما الأعمال بالنيات.
ولا يصح الاعتكاف إلا بنية قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فإذا جلست ولم تنوي
ولا يصح إلا في مسجد في قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد يجمع فيه أي تقام فيه الجماعة لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرار الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه وهو منافل للاعتكاف.
كذلك ولا يصح الاعتكاف إلا المسجد مجمع به لأن الصلاة الجماعة واجبة. فلو اعتكفت في مسجد مهجور ما صلى فيه فيصلي وحده ضربت السنة وضربت واجب هذا لا يصح. فلا بد أن يكون المسجد تقام به الجماعة إلا إذا كان اعتكافه لا تتخلى عنه الجماعة كما لو اعتكفت بعد صلاة الفجر حتى غروب الشمس هذا معنى. نعم.
كلمة الجماعة مكتوب من صلاة الجمعة أو صلاة الجمعة؟
الجماعة. الجماعة واجب وكيف تتخلى الجمعة ينبغي أن يكون المسجد تقام به الجماعة. وكان دون
إلا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمعذور والعبد فيصح اعتكافه في كل مسجد من آية. وكذا من اعتكف من الشروط إلى الزوال مثلا
أولا المرأة فإن مراجعة جماعة لو ذكرت أي من شكرا أو المعذور كالمريض من لا يستطيع سلمنا إلى الجماعة فكذلك
سوى مسجد بيتها وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما لجواز لبثها فيه حائضا وجنوبا. ومن المسجد ظهره
سوى مسجد بيتها فإنها لا تعتكف لأن لا يصدق على مسمى مسجد. لو كانت المرأة اتخذت مسجد بيتها تصلي به كان لا تعتكف لأنها مسجد لا يجب أن تسلم عن الجنون أو حائض أو غير ذلك ولأن ليس المسجد لا حقيقة ولا حكمة. من شأن المسجد أن يكون وقت مفتوح للعامة أما هذا الذي هو خاص لو أن باع مع البيت وحكم حكم الغرف البيت فالاعتكاف به لا يصح أو إعطاء حكم المساجد من غير لا يجوز البيع ولا الشراء ولا مشاهد الضرائب ولا لا فإن لا يصح حكم المسجد الوجه. نعم.
ومن المسجد أو مصلى
ومن المسجد ظهره ورحبته المحيطة ومنارته التي هي أوبابها فيه وما زيد فيه.
ومن المسجد الذي يكون محل الاعتكاف ظهر المسجد ورحبته ودار الاحجار به والوضع الذي المسجد هو داخل المسجد وكذلك المناره هو من المسجد التي هي ودارها به ضرب المسجد او بابها به لكن ضرب او بابها يعني لو كانت يدي وباب ضره
كان تقول منابه هنا لكن ما تدخل عليها من المنطقه من الشارع ولو شرع صله بالمسجد، فهل تكون من المسجد؟ لا، العباره من هنا نعم هنا او بابها، لكن بكلام بعض العلماء لا، هي وبابها لا بد ان تكون هي وبابها في المسجد. اما لو كانت هو وبابها بره فانها لا تطاق من المسجد. نعم.
والمسجد الجامع أفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة.
والمسجد الجامع أفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة، يعني اعتكف العشر الأواخر من رمضان ولا بد أن يمر في تلك الأيام جمعة، فلولا يكون جمع حتى إذا في خير جمعة بدون أن يحتاج إلى خروج. فلو اعتكفت في هذا المسجد وجاءت الجمعة ولم يكن هنا جمعة يلزمك أن تذهب إلى الجمعة.
ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، مسجد مكة والمدينة والأقصى، وأفضلها المسجد الحرام فمسجد المدينة فالأقصى، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه جماعة إلا أبا داود. لم يلزم جواب من، أي لم يلزم الاعتكاف أو الصلاة فيه، أي في المسجد الذي عينه إن لم يكن من الثلاثة، لقوله عليه السلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، فلو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي إليه واحتاج لشد الرحال إليه، لكن إن نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة.
ومن نذر صلاة أو نذر اعتكافا في مسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزم أن يصلي فيه ولا أن يعتكف فيه، سواء احتيج إلى شد رهن أو لم يحتج إلى شد رهن. فلو نذرت أن تصلي أو تعتكف في المسجد الأزهر نقول أرجو من أرجو من الإخلاف هاهنا، صلي هاهنا واعتكف هاهنا. أما مسجد الأزهر أو الهموي أو غير من المساجد لا، لأنه ليس له مسجد فرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. كذلك لو نذرت في مسجد معين في البلد لم تحتج فيه إلى شد رحل لا يلزم ما دام أنه لا مزية له، لكن لو نذرت أن تعتكف في الجامع يلزمك، لأن الجامع ما دام أن تقام به الجمعة والجماعة هو أفضل من مسجد لا تقام به إلا الجماعة. أما لو نذر لأن يعتكف في المسجد الحرام أو المدينة أو المسجد الأقصى يلزمك. لو قلت الآن لله علي أن أصلي في المسجد الأقصى وأن أعتكف به عشرة أيام يقول يلزم سابقا يصلي في المسجد الأقصى ولا يعتكف إلى شد رحل. لو قلت أصلي في المسجد الحرام بدلا من المسجد الأقصى يقول لا بأس بل هو أفضل. فلو نذرت أن تعتكف في المسجد الأقصى وتصلي جاز لك أن تصلي في المسجد الحرام وأن تعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل من المسجد الأقصى. كما يجوز لك أيضا أن تعتكف في المسجد النبوي ما دام أن النذر للمسجد الأقصى. أما لو قلت لله علي أن أعتكف في المسجد الحرام وأن أصلي فيه عشرة أيام كنت أصلي في المسجد النبوي، لأنه نظر